ما معنى قول؟ الذي الذي سبق لنا أنه نجس وأنه يرسل لكنه نجاسة مخففة، لكن الفقهاء يقول يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير نجاسة وعن أثر استجمار في محله، هذا من النجاسات المعفو عنها للمشقة. للمشقة يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر بهذا القيد، يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر فإنه يعفى عن يسيره، أما إذا كان الدم من حيوان نجس فإنه لا يعفى عن شيء منه، لا عن يسيره ولا عن كثيره، مثل القائد لا يعفى عن شيء والبول لا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيره، إنما هذا خاص بالدم الذي من حيوان طاهر مثل الشاة أو البعير أو البقرة أو الأشياء التي تؤكل، ولا أصاب الثوب أو الإنسان أيضا لأن الإنسان طاهر أيضا، إذا أصاب الثوب أو البدن نقطة يسيرة يعفى عنها، أما إذا كانت كثيرة فلا بد من غسلها. نعم. ما يحتاج إعادة، موجودة في موجودة في شرح الحديث وموجودة في شرح الزاد وغيره من الكتب. نعم. فاللي يريد الفائدة يراجعها إن شاء الله يمكن يحق يحصل منها. نعم. والله ما أعرف هذا الكلام، هذا ما في اسمه ولا أدري عنه. نعم. عندنا مسألتان، عندنا نجاسة الدم وعندنا انتقاض الوضوء بخروج الدم. انتقاض الوضوء بخروج الدم هذا محل خلاف، ولذلك صلى عمر رضي الله عنه بعد ما طعن وجسمه يحرق من الدم ولم يترك الصلاة، كذلك الصحابي الذي كان يحرس وكان يرمى بالسهام وينزف الدم منه وهو مستمر في صلاته وأقره من المساعدين، هذا من باب الضرورة، لأن المجاهد في سبيل الله والذي في المعركة والذي هذا يعذر في الأمور، هذا من العذر، لأنه لو راح يغسل الدم وترك الحراسة هم قضى العدو على المسلمين. نعم. لا ما يبطل الصلاة في حالة العذر، حالة العذر وحالة القتال، حالة القتال هذه حالة ضرورة. نعم. لذلك أوجب الله صلاة الخوف للمجاهدين وإن كانوا عليهم دماء وعليهم وفي أسلحتهم دماء، أمرهم بحمل الأسلحة في الصلاة قد يكون فيها دماء لأن هذه حالات ضرورة. نعم. لا ما يضرر، ما جاز في الناس له جاز في الفريضة إلا بدليل على التفريق، لا دليل على التفريق، لكن هذه حالات ضرورات. نعم. إذا إيش؟ إذا تأكد، إذا تأكد الإنسان وهو يصلي من انتقاض وضوءه ينطلق سواء بالمذي أو بالريح أو بغير ذلك من نواقض الوضوء ينطلق، أما إذا كان مجرد احتمال فإنه لا ينصرف لأن الأصل الطهارة. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد في بطنه شيئا فيشك هل خرج منه شيء أو لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيقيم الطهارة لا يزول بالشك والحمد لله. أما إذا سيبقى أنه انتقض وضوءه فينصرف، لا يجوز له الاستمرار هو على غير طهارة. نعم. لا ما يجوز له استمر في الصلاة، لأن استمر في الصلاة باطلة، صلاة من خلف تبطل، هذا غير صحيح. ها؟ لا ما هو ما يكفر بهذا لكن خطأ في هذا. بعض العلماء أنه إذا تعمد الصلاة بغير وضوء يحكمون بردته لأنه مستهتر، يعني يكون من المستهترين، فهي يحكمون بردته. أما إذا فعل عن جهل أو عن تساهل ولا هو التعمد، فهذا يعتبر مخطئا، صلاته باطلة، لكن ما يحكم الكفري. نعم. لكن لو دار كل واحد، وهل وضع له الشيء كل واحد، الوصفة مطلوب الصلاة، أنا بصلي سواء توضيت، يقول هذا جدا أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. هذا محل الخلاف، بعض العلماء يرى ردته، لكن صحيح ان شاء الله لا يرى، لانه لم يستحل هذا الشيء، ما استحله. نعم. نعم نعم. هذه مسألة مهمة، وهو أن المستحارة ومن به حدث دائم سلس، أو يعني إذا استنجى يضع شيئا على المخرج، يضع شيئا على المخرج يمنع الخارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحارة تلجمي، تلجمي يعني ضعي شيئا يمنع الخارج. وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة وأرادت أن تحرم، أمرها أن تستكثر بثوب، يعني تضع على فرجها ثوبا يمنع خروج دم النفاس. فنعم، الذي به حدث دائم عندما يستنجي فإنه يضع شيئا حافظا على المخرج ويتوضا ويصلي. نعم. وإذا أراد، إذا دخل وقت الصلاة الثانية يزيل هذا، يزيل هذا الغطاء ويحط بدله غطاء آخر، يعني يستنجي ويجدد الغطاء ويتوضا. نعم. نعم، لأنه يكون إذا استند على شيء، إذا استند على شيء فإن نومه يكون مستغرقا لا يملك نفسه، خلاف الجالس فإنه يحس بأدنى شيء وهو جالس. لا، إذا كان الملي ينقطع، إذا كان الملي ينقطع فأنت لا تستعجل حتى ينقطع ولو تأخر، وإذا فاتت صلاة الجماعة فأنت معذور. أما إذا كان الذي لا ينقطع بل يخرج باستمرار هذا حكمه حكم من به حدث دائم، لكن ما أظن أن أحد في هذه الصفة دائما يخرج منه الذي دائما دائما، ما أظن هذا. ثم أيضا الوسواس، ترى بعض الناس عنده وسواس، يخيل إليه أنه يخرج من شيء ثم يتأخر ويتوضأ ويعيد الوضوء، كل ما توضأ يخيل إليه أنه خرج من شيء، وهكذا هذا وسواس تفاحه ألا يلتفت إليه. نعم. هذا لا يمكن إلا بالعلاج، علاج عند الأطباء، إذا كان يمكن علاجه يعالج. الحائض لا تمس المصحف، وكل من عليه حدث أصغر أو أكبر لا يمس المصحف، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا، لا يمس القرآن، لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني طاهر من الحدث الأصغر والأكبر. فإذا كان من عليه حدث أصغر لا يمس المصحف، فمن عليه حدث أكبر من باب أولى من المستحاضة وغيرها من الحائض وغيرها. نعم. حسب الاسم، إذا كان يسمى مصحف وما يمس مباشرة يعني، أما إذا كان يسمى تسهيل هذا لا يجوز لأنه ليس مصحفا. نعم. أحد الإخوان
نعم.
إذا كان أنه ما يستطيع يصلي مع الجماعة بسبب شلل البول فهو معذور، فليس الأعلى لا يحكم على ذلك، خلوه معذور، خلوه عن صلاة الجماعة يعذر. نعم. الصحيح أنها لا تجزي، الصحيح والراجح في المذهب أنها لا تجزي إلا تسليمتان، تسليمتان ركن من أركان الصلاة. فيه رواية في المذهب أنها تكفي تسليمها الواحدة، وفيها أن النافلة يكفي فيها تسليمة واحدة، ولكن الراجح أن الفريضة لابد من تسليمتين، هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، هذا الثابت في سنته صلى الله عليه وسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. نعم. الحديث وتحليله التسليم، تحليله وتحليله التسليم أخذوا منه أن تكفي الواحدة. نعم. يجب عليها القضاء ولو متفرقا، يجب عليها القضاء الأيام التي عليها ولو كانت متفرقة، أما أن تترك القضاء هذا لا يجوز، لأن الله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا دين في ذمتها لا بد من قضاء، ما دامت تستطيع القضاء فإنها تقضي، لكن إذا كانت ما تستطيع القضاء متتابعا فإنها تفرقه على حسب استطاعتها ولو تأخر. نعم. هذه مسألة كثر السؤال عنها، مثل أهل الدوائر وأهل المساجد وأهل المستشفيات، هل يصلون في دوائرهم نظرا أن هذا أسهل عليهم وأضبط للعمل، أو يذهبون إلى المساجد؟ لا شك أن الذهاب إلى المساجد أفضل، وأن الصلاة في المساجد والذهاب إلى المساجد وإجابة المؤذن هذا لا شك أنه أفضل وأكمل، لكن إذا صار لهم عذر في صلاتهم في دوائرهم فما المتبادل والله أعلم أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، نظرا للعذر، نظرا للعذر، خصوصا الطلاب الصغار يقولون: لو تركناهم يطلعون للمسجد ما صلوا، تفرجوا أو هربوا إلى بيوتهم ولم تسيطر عليهم، بخلاف ما إذا ضبطناهم في المدرسة وصلينا عند ولاهم، يقول هذا عذر ما في شك، صلوا في المدرسة لأن المصلحة تقتضي هذا. نعم. فالأحوال تختلف، الأحوال تختلف، لكن من تيسر له أن يصلي في المسجد فهذا أفضل بلا إشكال. نعم. القصد إذا كان لحاجة لا بأس به، مثل فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فعله لحاجة لا للدين، أما إذا كان القصد بالقصد التزين هذا لا يجوز، لأن التزين ببقائه لا بقصده، إذا كان القصد من القصد التزين والتجمل فهذا لا يجوز، لأن التزين والتجمل يكون ببقائه، فجمال المرأة بذوائدها، ولذلك في الحج والعمرة طلب منها أن تأخذ قدر ألولة للتحلل من الإحرام، فدل على أنه مطلوب منها توفير شعرها، مع أن الأفضل في حق الرجل الحلق، أما المرأة فتعين في حقها التقصير لأنها بحاجة إلى بقاء شعر رأسها، فإذا كان القص لحاجة كعلاج أو تخفيف فلا بأس بذلك اقتداء بما فعلته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على وفاته. أما إن كان للتجمل والزينة فلا يجوز، لأن التجمل والزينة بالعكس في البقاء وترك القصد. نعم. هذا لحاجة، إذا قصدته من أجل تخفيف المؤونة والفقيرة هذا لحاجة لا بأس. نعم. القصد إذا جاء فيكون على صفة لا يشبه رأس الرجل، على صفة لا تشبه به رأس الرجل. نعم. أن يخرج إلى البر قاصدا جهة معينة تبعد 80 كيلو فأكثر فله حكم المسافر. إذا قصد جهة معينة تبعد 80 كيلو فأكثر هذا له حكم المسافر. أما إذا كان ما قصد جهة أو قصد جهة لكنها دون 80 كيلو فهذا ليس له حكم المسافر، له حكم المقيم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه مخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أبو داود، أخرجه ابن حبان وضعفه البخاري، أخرجه أحمد وصححه ابن حبان وضعفه البخاري. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ورد في الرواية الأخرى أن هذه المرأة التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة الراوية للحديث. خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ على أثر التقليل. ضعفه البخاري لأنه من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، يكون في الحديث انقطاع، يكون هذا الحديث فيه انقطاع في السند. هذا وجه التضعيف. الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، بينما الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى قوله تعالى أولادكم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعد من نواقض الوضوء ملامسة النساء مع الغائط. جاء أحد منكم من الغائط، والغائط لا شك أنه ناقض للوضوء بالإجماع، قد ذكر الله معه لامسة النساء وأوجب التيمم من ذلك عند عدم الماء، فدل على أن لمس المرأة، دلت الآية على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. وأصل الملامسة اللمس باليد، أصل الملامسة اللمس باليد، هذا هو الأصل. ويؤيده القراءة الأخرى أو لمستم النساء، هذا صريح في أن المراد اللمس باليد. فالآية تدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، لأن الله ذكره مع الغائط وأوجب التيمم منه، كما يجب التيمم من الغائط عند عدم الماء. بينما الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء لشهوة أو لغير شهوة، وذلك للآية الكريمة أو لامستم النساء في قراءة أو لامستم النساء. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم. القول الثاني أن لمس المرأة قبل القول الثاني، مذهب الشافعي أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلق للآية الكريمة. وأما الحديث الذي سمعته فهو ضعيف، لا تقوم به حجة لضعفه، فتبقى الآية على ظاهرها ومدلولها في أن لمس النساء ينقض الوضوء. القول الثاني أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وهذا قول جماعة من أهل العلم من المالكية وغيرهم، مستدلين بالحديث، وهو حديث عائشة أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. الحديث وإن كان ضعيفا فإن له طرقا يؤيد بعضها بعضا. وأجابوا عن الآية الكريمة بأن المراد بالملامسة الجماع، مراد بالملامسة الجماع وليس المراد اللمس باليد، وذلك لأن الله ذكر الحدث الأصغر بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، ثم ذكر الحدث الأكبر بقوله أو لامستم النساء كما ذكرهما في أول الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فذكر الحدثين الأصغر والأكبر الطهارة بالماء، أمر مع الحدث الأصغر بالوضوء ومع الحدث الأكبر بقوله فاطهروا يعني اغتسلوا، ثم ذكر الحدثين في التيمم أو جاء أحد منكم من الغائط هذا الحدث الأكبر، أو لامستم النساء هذا الحدث الأكبر، وأن من عدم الماء فإنه يتيمم عن الحدثين الأكبر والأصغر. وبهذا تكون الآية متناسقة في الدلالة. أما إذا حملنا اللمس على اللمس باليد كما قال الأولون فإنه تفوت هذه الفائدة، وهو أن الجنابة ترتفع بالتيمم عند عدم الماء. إذا حملناها على العدد الأصغر فاتت هذه الفائدة العظيمة، وهي أن التيمم يرفع الحدث الأكبر كما يرفع الأصغر. قالوا فالقرينة في الآية تدل على حمل أو لمستم النساء حمله على الجنابة، وصحيح أن خلاف الظاهر، لكن للقرينة التي ذكرنا يحمل على المعنى غير الظاهر من أجل القرينة. وبناء على ذلك فإن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، المراد بالملامسة هو الجماع، المراد بالملامسة الجماع. وأما حديث ويؤيده حديث عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته ولم يتوضأ، وهو إن كان ضعيفا فهو مع دلالة الآية ومع الطرق الأخرى يتقوى. هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث أن لمس المرأة إن كان لشهوة نقض الوضوء، لأنه مظنة خروج الخارج، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عن شهوة في هذه الحالة، وإنما هذا التقليل من باب العشرة والمحبة فقط لا من باب الشهوة، لأنه متجه إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فالوقت ما هو وقت استمتاع، إنما هذا من باب حسن العشرة مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. فالحديث ليس فيه أنه قبل لشهوة، والآية فيها أن اللمس ينقض الوضوء فيحمل على ما إذا كان لشهوة، لأنه مظنة خروج المذي أو ما أشبهه. لأن الإنسان إذا لمس المرأة لشهوة أو قبلها لشهوة فإنه مظنة يخرج منه سائل ومذي ينتقض الوضوء، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة مثل اليوم. إنه صحة الأحاديث أنه ينقض الوضوء من أجل أنه مظنة خروج الريح من الإنسان، قد قال صلى الله عليه وسلم العينان وكائسة من نام فليتوضأ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني أن الإنسان النائم لا يدري عن نفسه فهو مظنة أنه يخرج منه الخارج وهو لا يدري فأمر بالوضوء. ودل على أن المظنة تنزل منزلة اليقين أحيانا، وكذلك الشأن في لمس المرأة، لأنه إذا كان بشهوة فهو مظنة خروج الخارج، ولذلك أمر بالوضوء. وهذا قول أحمد، هذا القول الثالث هو مذهب أحمد، هو التفصيل، وبه تجتمع الأدلة، يجتمع العمل بالأدلة، الأدلة التي تنفي والأدلة التي تثبت، يعني تحمل الأدلة النافية على عدم الشهوة والأدلة المثبتة على وجود الشهوة مع اللمس، وهذا أعدل الأقوال. وبه تجتمع الأدلة ويعمل بها كلها، هو الراجح إن شاء الله. هذا حاصل البحث في هذه المسألة. في الحديث أيضا ما أشرنا إليه من أنه يشرع للزوج حسن العشرة مع زوجته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعل هذا من باب حسن العشرة وتطيير خاطر الزوجة. لا يكون الإنسان جافيا مع زوجته ومعرضا عنها، فإن هذا من سوء العشرة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وجهه مسلم. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا يعني من تردد الريح وقرقرة الأمعاء واشتبه عليه مع هذا، هل خرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد يعني لا ينصرف من الصلاة، وإن كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة فلا يقوم ويخرج من المسجد لأجل أن يتوضأ لمجرد الشك أشكل عليه، لمجرد الإشكال والشك حتى يتيقن حصول الناقض لحصول العلامة الدالة على خروج الشيء منه بسماع صوته أو وجود ريحه. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى دل على قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن الأصل بقاء الطهارة ولا يلتفت إلى الشك، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فإن الأصل بقاء الحدث. إنسان متيقن إنه ناقض الوضوء ولكن شك هل توضأ بعد ذلك أو لا، فإنه يبني على اليقين وهو أنه لم يتوضأ، لأن الأصل أنه لم يتوضأ. هذه قاعدة عظيمة تريح المسلم من الوساوس ومن الشكوك ومن ما يحصل للموسوسين من تسلط الشيطان عليهم. إذا استعملها المسلم استراح بها. اليقين لا يزول بالشك. المسألة الثانية فيه أنه إذا شك في حصول ناقض من النواقض سواء كان ريحا أو غير ريح، إذا شك في خروج الناقض من نواقض الوضوء بعد تيقنه الوضوء فإنه يبني على اليقين وهو وجود الطهارة ولا يلتفت إلى الشك. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في نواقض الوضوء أن خروج الريح دل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني إذا خرج منه شيء من الريح فإنه ينصرف ويتوضأ، فدل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء إذا تيقنه وعلمه. هذا هو الذي ساق المصنف حديثا من أجله. المسألة الرابعة في حديث دليل على أن من دخل في الصلاة فإنه يكملها سواء كانت فريضة أو نافلة، ولا يقطعها إلا لسبب يقتضي ذلك، إما انقطاع وضوئه، وإما لأجل إنقاذ معصوم للهلكة، مثلا رأى أعمى أقبل على بئر أو على حفرة وخشي عليه أن يسقط فيها ويهلك، أو على نار أمامه، إذا رأى الإنسان يعني يقع في الخطر فإنه يقطع الصلاة وينقذه من الخطر، أو مثلا جنود الإطفاء إذا شب حريق وهم في الصلاة إنهم يقطعون الصلاة، يعني هذا من إنقاذ من الهلكة. أما ما عدا ذلك فإنها لا تقطع الصلاة. كذلك على الخلاف إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة كما سبق، هذا من أسباب قطع الصلاة على القول بقطعها إلى غير ذلك، أن من دخل في الصلاة نفلا أو فريضة لا يقطعها إلا لسبب شرعي، أما إذا كان لغير سبب فلا يجوز، حرام عليه أن يقطع العباد. قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الإنسان إذا دخل في الحج أو في العمرة وجب عليه المضي والإكمال، لا يجوز له القطع. هذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله عن طلق ابن علي رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل لمست ذكره أو مسست ذكري فعليه الوضوء؟ قال: مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره فعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. المس كما سبق هو اللمس باليد، والذكر معروف، والبضعة القطعة من الشيء، البضعة القطعة من الشيء، فالذكر قطعة من جسم الإنسان كيده ورجله، هذا معنى قوله بضعة منه، يعني عضو من أعضائك وقطعة من جسمك كاليد والرجل. فكما أن الإنسان إذا مس رجله أو يده لا ينتقض الوضوء، فكذلك إذا مس ذكره لأنه بضعة، فهذا من باب القياس والتوضيح بقوله لا، لا هم جواب، لو اقتصر عليه الرسول كان كافيا، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح الحكم بعلته فقال: إنما هو بضعة، بضعة منك، هذا قرن للحكم بعلته. هذا حديث طلق بن علي. طلق بن علي هذا من أهل اليمامة، وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة قبل أن يبني الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده، وروى هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن اللذين نوى صح من حديث بسرى. خمسة معروفون، هم أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد صاحب المسند، يعني الإمام أحمد وتلاميذه هذا معنى الخمسة. هذا معنى الخمسة. وعلي بن المديني هو علي بن عبد الله ابن المديني، المديني جده، المديني جده علي بن عبد الله، علي بن عبد الله ابن المديني، ينسب إلى جده يقال ابن المديني، يكلى بذلك نسبة إلى جده. هو إمام الحافظ المتقن، أثنى عليه أهل العلم في رواية، وأنه عالم وقته وحافظ وقته، وله التصانيف المشهورة في علم الحديث رحمه الله. حديث هذا حديث طلق بن علي، حديث بصرة بنت خطوان رضي الله تعالى عنها، وهي صحابية قرشية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة أيضا، وصححه الترمذي وابن حبان. قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب، هو أصح شيء في هذا الباب. الحديثان يتعارضان في الظاهر، تعارضان في الظاهر، لأن حديث طلق بن علي رضي الله عنه يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وحديث بصرة يدل على أنه ينقض الوضوء. وبناء على ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء عملا بحديث طلق بن علي، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، فكما لا ينقض لو مس يده أو رجله أو وجهه، فكذلك لا ينقض إذا مس ذكره. وقالوا إنه أصح من حديث بكرة فيعمل به، والأصل يؤيده، لأن الأصل عدم النقض، الأصل يؤيده، الأصل عدم النقض، فيوقع على الأصل ويقدم حديث الطلق على حديث بكرة. هذا قول. القول الثاني أن مس الذكر ينقض الوضوء عملا بحديث بصرة، وأجابوا عن حديث طلق، وإن كان صحيحا أجابوا عنه بأنه محمول على ما كان في أول الإسلام، ثم نسخه حديث بصرة لأن طلق بن علي قدم المدينة في أول الهجرة قبل بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث بصرة متأخر عنه، وإذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع فإن المتأخر ينكر المتقدم. إذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح فإنه يحمل المتأخر على أنه ناسخ للمتقدم، فيكون حديث بصرة ناسخ لحديث طلق بن علي رضي الله عنه على أنه منسوخ. ومنهم من جمع فقال: حديث طلق مبني على من مثل ثره مع الحائل من وراء الحائل، وحديث بسرة محمول على من مثل ثره مباشرة من دون حائل، بدليل الرواية الأخرى: من أطلى بيده إلى ذكره فليتوضا، افضى يعني مسه بدون حائل، ولكن الجواب الاول احسن، الجواب الاول احسن، وهو حمل حديث طلق بن علي على ما كان عليه، فيكون حديث أسرة لا صحة لحديث طلق بن علي رضي الله عنه على أنه منسوخ. ومنهم من جمع فقال حديث طلق مبني على من مثل تراه مع الحائل من وراء الحائل، وحديث بسرة محمول على من مثل تراه مباشرة من دون حائل بدليل الرواية الأخرى من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ، أفضى يعني مثله بدون حائل، ولكن الجواب الأول أحسن، الجواب الأول أحسن هو حمل حديث طلق بن علي على ما كان عليه الحكم في أول الأمر ثم نسخه حديث بسرة لأنه متأخر عنه. وهذا هو الراجح، الراجح العمل بحديث بسرة أن مس الذكر ينقض الوضوء. وما الحكمة في كونه ينقض الوضوء؟ لأنه مظلة خروج الخارج، لأنه مظلة خروج الخارج. فالإنسان إذا مس ذكره وحركه فإنه مظلة أن يخرج منه شيء من الذي، فلذلك نزل منزلة الحقيقة كما في النوم وكما في لمس المرأة، المظلة تنزل منزلة الحقيقة في كثير من الأمور. هذا هو حاصل البحث في هذين الحديثين وما جمع به أهل العلم، لا سيما وحديث يعني مع كون حديث بسرة متأخرا هو أقوى، هو أقوى من حديث طلق، بدليل أن البخاري أثنى عليه وقال إنه أصح شيء في هذا الباب، أصح شيء في هذا الباب، إذا فأصبح أقوى من حديث بسرة، لأن البخاري إمام المحدثين هو ناقد عارف بالأحاديث، ومع هذا قال حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب، لا أصح من حديث طلق، يترجح عليه الصحة. قالوا يعني حديث طلق ليس من رواته أحد من الرجال في الصحيح، خلاف حديث بسرة فإن الرجال من هو من الرجال الصحيح هو أقوى، فيعمل به ويرجح على حديث طلق. وفي حديث طلق زيادة فائدة وهي ما أشرنا إليه أن المفتي يزيد المستفتي فائدة في الجواب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو ضبعة منك، هذه زيادة فائدة، وإلا لو كفر الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله لا لكان جوابا، لكنه زاده فائدة فقال إنما هو ضبعة منك، فهذا فيه دليل على أن المفتي يزيد المستفتي فائدة وجوابا لم يسأل عنه، كما مر في حديث البحر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكلمة الحل ميتته هذه زيادة لأن السائل لم يسأل عن ميتة البحر وإنما سأل عن طهورية ماء البحر، ومع هذا زاده النبي صلى الله عليه وسلم لأن من أشكل عليه طهورية ماء البحر فلا مشكل عليه ميتة البحر من باب أولى، فهذا من زيادة الفائدة إذا علم المفتي أن المستفتي بحاجة إليها، إذا علم المفتي أو توقع من حال المستفتي أنه بحاجة إلى زيادة الفائدة فإنه يزيده، وهذا من محاسن الفتوى لأن المفتي يقولون مثل الطبيب يعطي المريض على قدر ما يحتاج من الدواء، فإذا لمس من المستفتي أنه بحاجة إلى زيادة إيضاح فإنه يزيده، وإن رأى أنه ليس بحاجة يكتفي بالجواب فقط، يكتفي بالجواب فقط، أو خاف أن الزيادة تؤثر عليه أو تشوش عليه فإنه يكتفي على الجواب فقط. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم نعم، هو تعليل وتعليل يعني إن الله وضعه منه فلا تعليل، أما يدل على صحة القياس من وجه بعيد يعني. نعم، هذا يسأل عن الذي يمسح على الخفين إذا تمت المدة، إذا تمت المدة وهو باق على طهارته، فهل تمام المدة ينتقل بها بها الوضوء؟ يجب عليه الخلع وغسل الرجلين، أو أنه ما دام أنه لم ينتقل وضوءه فإنه يصلي ولو خرج الوقت، يعني لو تمت المدة؟ الجواب أنه بانتهاء المدة ينتهي مفعول الوضوء، يجب عليه خلع الملبوس وغسل الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المدة يوم ليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها، فإذا قلنا يصلي بعد المدة زدنا شيئا يخالف تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح هو الذي عليه لك. وإن كان ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية بعض المحققين إلى أن له أن يصلي بالوضوء ولو انتهت المدة، ما دام أنه لم ينتقض له أن يصلي به، ولكن في الواقع هذا مرجوح، هذا قول مرجوح فيه إلى الله، لأن التحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على انتهاء مفعول الوضوء انتهاء المدة. وقالوا لو خشي فوات الجمعة أيضا وقد انتهى مدة مسحه، ولو راح يبي يتوضا فاتت صلاة الجمعة، على اختيار الشيخ تقي الدين انه يصلي الجمعة ولو كان الوقت منتهي ما دام انه على وضوء، لان هذا الجمعة تفوت وليس هناك جمعة اخرى الى غير ذلك من فروع المسألة. ولكن الصحيح انه اذا تمت المدة فانه ينتهي الوضوء، فعليه ان يخلع ويتوضا ويغسل رجليه. نعم. ولا تكفر الصلاة إلى الصلاة بجانب الصلاة ما يمنع أن يدخل يده ويصلي إلى ذكره الصلاة. لو لمست مثلا وجهك مباشرة بدون حائل، ولا لمست يدك بدون حائل أو رجلك، أنت الصلاة هل هذا ممنوع؟ هو ممنوع، فإذا كان هو ممنوع لمس ذكره كل واحد الصلاة في غيره يدخل يده ويمس، أو في الشك أو لا شيء أو شيء يريد يدخل يده ولمس الذكر، لا ما في فارق يعني الصلاة وغيره. نعم نعم.
إذا كان لمس
يقول يتوضأ جيدا. اي نعم، اذا صار فيه اثنين او جماعه وحصل لاقب سبع صوته او وجد ريحه ولا يدرى، فيقولون يتوضأ جميع، يعني كل واحد منهم يحتمل انه هو الذي حصل منه هذا الشيء، وهذا متيقن، لكن ما ندري منه، الانتقال متيقن لكن ما ندري منه، يقول يتوضأ جميع. هذا نعم. من إيش؟ بغير كفه. لا، المس خاص بالكف. المس خاص بالكف. أما لو مس لك أو لذراعه أو برجله أو ما أشبه ذلك فلا ينتقل وضوءه بذلك. بدليل أن ذكره يلمس فخذه، بدليل أن ذكره يلمس فخذه، يلمس القريب من جسده فلا ينتقل وضوءه. فإذا مسه برجله أو مسه بذراعه أو بغير كفه فإن وضوءه لا ينتقل. نعم، السلام على الكف. نعم. نعم. يحصل أصل إذا مس أصل الذكر ينتقل وضوءه. كذلك المرأة إذا مست قولها ينتقل وضوءها. نعم. حتى لو مس ذكر غيره، إنسان متوضئ لمس ذكر غيره كالأم مثلا، الأم مست ذكر طفلها وهي متوضئة ينتقل وضوءها. أو الطبيب مثلا يعالج شخص مريض، الطبيب متوضي ومس ذكر المريض ينتقل وضوء الطبيب، سواء مس ذكره او ذكر غيره ينتقل وضوء المات لا الممسوس، المات هو الذي ينتقل وضوءه. نعم. ها؟ الخوف المشكل اذا مس الزائد لا اثر، اذا مس الاصلي ينتقل وضوءه، وان اشتبه اذا مس الاثنين، إذا مس الآلة فيها، أما إذا مس واحدة لا، لأنه ما يتيقن أنها ذكر. نعم. نعم. نعم، عند الجمهور نعم، عند الجمهور مس حلقة الدبر ينقض الوضوء قياسا على الذكر، بجامع أن كل منهما فرج. الشوكاني فيما أعلم في نيل الأوطار يرى أن مس الدبر لا يقبل الوضوء لأنه لم يرد في الأحاديث، فلكن من باب القياس يقولون ينقض الوضوء، إذا مس إذا نقض مس الذكر فلا أن ينقض مس الدبر من باب أولى. نعم. لا يشترط القصد، لا يشترط القصد ولا المس في كل الكف او بعضه، لعموم من مس ذكره فليتوضا، فاذا مس ذكره بكفه او بطرف منه او بباطنه او بظاهر الكف كله سواء، بقصد او بدون قصد كله سواء لعموم الحديث. نعم. جمهور الكثرة، جمهور الكثرة هذا الجمهور، إذا قال الجمهور أو قال أكثر أهل العلم أو الكثير من أهل العلم فهو على الجمهور، خلاف الإجماع، الإجماع كان على الجميع، أما الجمهور أو الأكثر هذا ما لم يكن عليه الجميع، وإنما عليه الغالبية، كن عليه الغالبية. نعم.
هل الاستعارة صحيح ينقض الوضوء؟
نعم.
هل الاستعارة صحيح ينقض الوضوء؟
نعم نفس سواء كان من كبير او من صغير ينقض الوضوء سواء من كبير او من صغير. فالام مثلا اذا مست ذكر طفلها مباشره من غير حائل انتقل الوضوء عن ذلك وان كان طفلا صغيرا. نعم. الحديث ليس فيه تفصيل يعني وقال من مس ذكره لم يتوضا ولم يقيده بالشهر لكن عللوا ذلك بانه مغله والمغله تنزل منزله الحقيقه سواء كان في شهر او غير شهر. نعم. وأيضا لا يعني كونه يمس ذكره وهو بشهوة يعني لا يتصور هذا أو بعيد التصور أنه يمس الإنسان ذكره بشهوة ليشتهي ذكره ولا يشتهي نفسه. نعم. نعم. لا لم يرد بهذا دليل انتصاب الذكر بشهوة ما يقبل الوضوء يعني لم يرد فيه دليل والأصل بقاء الوضوء إنما وجب الوضوء من المسجد بالدليل. لكن لو قدر أنه انتصب ذكره وخرج منه شيء أحد بخروج شيء منه انتقل الوضوء إذا تلقى عقرا للمظنة إذا تلقى الخارج. نعم. كل سواء كان في المسجد أو خارج المسجد أو في الصلاة أو خارج الصلاة اليقين لا يزول بالشك. نعم هذه قاعدة عظيمة بنى عليها الفقهاء أحكام كثيرة. نعم. يشمل إذا كان في الصلاة أو كان جالسا ينتظر الصلاة يشمل. في بعض الأحاديث فلا ينصرف حتى يسمع أو يجي يشمل هذا من كان في الصلاة وخارج الصلاة ومن كان في المسجد وخارج المسجد ما دام أنه متوضي بيقين يشك في حصول الناقض فإنه يبقى على طهارته. نعم.
ولماذا لا يصبح
القول
من
الجواب
لا
يكون
لانه لا دليل قوي على
تحقيق الشهوه او غيرها. هذا
يشبه
الثاني. نعم. لماذا لا يصبح القول بان الجواب لا يكون؟ لان في بهذا عطلت الدليل الثاني وهو قوله تعالى او لامستم النساء. إذا أخذت بالحديث مع ضعفه عطلت العمل بالآية أو لامستم النساء فجمعا بين الأدلة يجمع بينهما بهذا. نعم. ولا الأقرب يعني قول من يقول بلفظ الوضوء مطلقا بشهوة بدون شهوة أقوى من قول أن يقول ما ينقض مطلق لأنه يعني يقول لا ينقض مطلقا هذا أخذ ببعض الدليل وأخذ بدليل ضعيف وترك الآية الكريمة. فترتيب الأقوال هكذا أولا القول بالشهوة أو بعدم شهوة ثم القول بأن المس مطلقا ينقض الوضوء ثم القول بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء هذا هو أضعفها في الحقيقة. نعم. وإن كان اختاره بعض العلماء كل من قال من قوله هو للدليل. نعم. هذا المذهب مذهب الإمام أحمد أما اختيار الشيخ ما اطلع عليه لكن هذا مذهب الإمام أحمد حتى بالمختصرات. نعم. هذا اختيار مذهب الإمام أحمد الإمام أحمد صاحب مذهب ما هو صاحب ترجيح واختيار صاحب مذهب. هذا ما هو القياس، هذا تنظير. فرق بين التنظير وبين القياس. لما ذكرنا من جنس الذكر على النائم ولا أحد قال بهذا، إن النائم باب التنظير. نقول إن مظنة الشيء، مظنة الشيء تنزل منزلته، ولذلك نظائر منها النائم ومنها اللمس في الشهوة ومنها إلى آخره. هذه نظائر القياس. نعم، منها نفس الذكر. نعم، مفتاح من الأجل مظلة الشيء نزل منزلة الشيء. نعم، ما في شيء سبب للخروج، سبب للخروج. نعم، لأن الذكر إذا حرك وعبث به، إذا كان خصوصا من الشاب ومن قوي الشاب يحرك هذا عليه. نعم، نعم. الممسوس لا ينتقل الوضوء، ما عليه الممسوس لا ينتقل الوضوء، إنما لا ينتقل أمور الماء. نعم، لا حتى يخرج منه شيء، لأنه لم يمس ذكره، لأنه لم يمس ذكره فلا ينطبق عليه الحديث. نعم، لكن ما مس ذكره، نقول له مع المس وما مس ذكره. نعم، لا تنزل منزلة الحقيقة إذا عمل شيء وهو ما عمل شيء، ما لامه ولا مسه ولا لم ذكره هو، ما عمل سبب حتى يستلزم، ما عمل سبب من الأسباب. نعم، لما قلنا تنزل منزلة الحقيقة مع فعل سبب، مع فعل سبب أوجد هذه المظنة. نعم، سبب منها، ولذلك الجملة غير بالوضوء. نعم، هذا حسب دراسة الأسانيد، حسب دراسة الأسانيد. فإذا درست الأسانيد تبين أنها متساوية فلا بد من عمل الترجيح أو النسخ على ما ذكره العلماء. أما إذا تبين أن الأسانيد ليست متساوية فيقدم القوي على ما دونه. هذه قاعدة في الاستدلال، تعارض الأدلة والترجيح والنسخ والتقصير والتقييد، يحتاج إلى مجهودات علمية لا يقوم بها إلا الراسخون في العلم. أما الإنسان المبتدي والإنسان الذي ما عنده شيء من الأصول ولا القواعد، ما يصلح أن يرجح ويفتي ما تعلم. نعم، من العذر لقول إذا مس ذكره فليتوضا، قالوا سواء كان المس هو نفس الشخص أو غيره، مع أن إذا مس ذكر غيره هذا فيه نظر، لكن إذا مس ذكره هو هذا محل النظر. وانقاس الماس الخارجي على من مس ذكر نفسه قاسوه قياسه، لأن كله يصدق عليه مس ذكره. حتى قالوا لو كان الذكر مثل صغير وصغير جدا في المهد او ما اشبه للعموم. نعم، نعم، نعم. وقلنا يسأل العامي يسأل أهل العلم ويأخذ الجواب للفتوى. نعم سألوا لكي إن كنتم لا تعلمون. نعم أنت ما ترك ما تستطيع تسوق السيارة لكن ترتب مع سوار أصدر السيارة تقول لا أنا حر وأنا ها مثير لك ناس وكثير لك الناس ما أصلح هذا. إذا كان هذا في الأمور الشخصية الدنيوية فكيف بأمور الدين وأمور العقيدة وأمور الشريعة هذه أخطر لأنك قد تفتي شخصا بفتوى خاطئة يعمل بها طول حياته هو الخطأ فتكون أنت السبب في إغلاله. نعم أو ينقلها للناس بعد ينشرها ويغلب ناس كثيرين سبب مسألة خطيرة. لذلك كانوا يتحرجون من الفتوى ويتدافعونها حتى وهم أهل الله يتدافعونها كل واحد يروح على الثاني يسلم من خطرها. نعم نعم يعني اللي تقول ما على شيء هو اللي تقول اللي ما ذكر غير ما على شيء هو هذا قول بعض العلماء. نعم هذا قول لبعض العلماء هذه اللي اخترته ترجح لديك. نعم نعم ايه لا لزمهم مشقة طبعا الله الحمد لله شن مشقة الوضوء الوضوء طيب عبادة هذه مشقة. نعم كان يعيد الوضوء يعيد الوضوء لأنه انتقض إلا إذا نوى دخوله مع الاغتسال إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال يدخل الله صلى الله عليه وسلم. نعم
كان
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحدث الى الجنه بغض الكامل ثم يجد ماء على اثره ولا يتوضا بعد اثره كيف يتوضا بالكامل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا بالوضوء اولا يستنجي عليه الصلاه والسلام يغسل فرجه ويستنجي ثم يتوضا ثم يفيض الماء على جسمه صلى الله عليه وسلم هذا أفضل هذا أفضل ليس بواجب. أما لو عكس اغتسل أولا ثم توضأ بعد الاغتسال هذا جائز أيضا ولو استقر على الاغتسال لا من الحدثين هذا جائز أيضا. نعم نعم أنا ما قلت إنه قلت إنه أجابوا عن الحديث الطلق لأنه منسوخ لحديث بكرة هذا جواب من الأجوبة هذا جواب من الأجوبة قالوا لكن الجمع بينهما أحسن من النص ما في شيء بل يجب الجمع بينهما وقد أمكن لأن يحمل هذا في مسجد ذكر قصدي أو في نفس المرأة في مسجد ذكر النفس هنا متعين لأن يعني حديث لأن طلق بن علي حديث متقدم يقينا لأنه يعني قدم في أول الهجرة ومن أهل اليمامة وأما بكرة فهي من أهل المدينة من المهاجرات مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت هذا الحديث ويكون متأخرا وإذا تعارض الحديثان ولا يمكن الجمع بينهما يصار إلى النفس، وهنا لا يمكن الجمع بينهما. ايش تقول الشهوة؟ النفس شهوة؟ قلنا أن ما يتصور أن الإنسان يشتهي نفسه ينس نفسه بشهوة، هذا ما يتصور في الغالب. نعم. إنما قالوا الشهوة في نفس المرأة، هذا اللي قالوا. نعم. ما يتصور، لأن الحائل الكلام الرسول ما أراد مع حائل، إنما أراد أن مس ذكره يعني أفضل، كما في الرواية الأخرى من أفضل بيده إلى ذكره أفضل. أما الحائل الإنسان مات، الإنسان يمس من وراء حائل ذكره ويصلي وهو ما في شيئا ولا أحد يتحرج منها، وله موضع شك في هذا. نعم. لا، لا يعتبر لمس الذكر، الذكر معروف عضو مستقل. لا.
هل مسجد
الذكر بخلاف الذكر؟ لا، ما ينقل الوضوء إلا مس القبل أو الدبر فقط، القبل أو الدبر، وهذا هو الفرق، مهما فرق بين القبل والدبر. أما ما حولهما هذا ما يسمى فرق، ما حول القبل ما يسمى فرق، أو حول الدبر هذا ما يسمى فرق، الفرق هو القبل أو الدبر. نعم. يسمى عورة، نعم يسمى عورة، لكن ما يسمى فرج، لأن عورة الرجل من السرة إلى الرقبة لا يسمى عورة، لكن العورة هي ما هي على أنها فرج، وإنما على أنها محارم. ولذلك يقسم العلماء العورة إلى قسمين، عورة مغلظة وعورة غير مغلظة. العورة المغلظة هي فرجها، أما ما عداهما هذه محارم للعورة، تسمى عورة لأنها من محارم العورة ومن باب الاحتياط. نعم. هل بحال لا يقول الوضوء، لكن إن خرج منه شيء انتقل الوضوء، وإن لم يخرج فلا ينتقل لأنه لم يمس ذكره، أنه من وراء الحائل لم يمس ذكره وإنما مس الحائل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تعترض في قبلته ويصلي من الليل، يعني سلام في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها، لم يغمزها ومع هذا يستمر في الصلاة، هذا دليل على أنه من وراء حائل لا يضر ولا يعد من ملامسة النساء. نعم. بعد الانتهاء من الوضوء ما يلتمس الإنسان للشك، بعد الانتهاء ما يلتمس للشك، إذا أدى الإنسان العبادة ثم حصل شك بعد انتهائه فإنه لا يؤثر على العبادة. مثلا لو طاف بالبيت وانتهى، وبعد ما انتهى شك هل هو كمل سبع ولا ما كمل، يقول هذا الشك ما يواصل العبادة الصحيحة. صلى وبعد ما سلم شك هل صلى ثلاث ولا أربع، الشك بعد العبادة لا أثر له، صلاة صحيحة. يعني هذا يسد باب الوسواس، يسد باب الوسواس يريح المسلم من الوساوس. أما إذا شك في أثناء العبادة فإنه يبني على اليقين، إذا شك هل طاف أربعة أو خمسة يجعلها أربعة، إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاثة يجعلها ثنتين، هذا شك في أثناء العبادة. نعم. إذا شك إذا توضأ وخلص من الوضوء ثم شك هل مسح رأسه أو لا، ولا الوضوء صحيح، الشك اللي بعد العبادة ما قلت بثيره. لكن لو شك في أثناء الوضوء هل مسح رأسه يبني على اليقين، يمسح على رأسه ويعيد ما بعده. نعم. يختلف الشك في أثناء العبادة عن الشك بعد الفراغ من العبادة. نعم. ما الحكم
فيما
كان يصلي
على الوضوء بعد أن
يقوم بعض الشيء من النوم اليسير؟ ما يضر النوم اليسير من الجالس ما يضر، سواء في السيارة أو في الأرض أو النوم اليسير لا يضر. كما مر أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظرون الصلاة صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس، ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون. النوم اليسير من الجالس لا يضر، وقل من يسلم من هذا. نعم. هذا شيء آخر، إذا كان الإنسان حاقنا للبول أو حابسا للريح أو يدافعه الغائط فهذا منهي عن الصلاة في هذه الحالة. ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه أحد الأخبثين البول أو الغائط؟ إذا كان الإنسان بحاجة إلى نقض الوضوء، ولو لم ينقض الوضوء شق عليه ذلك في الصلاة، فإنه يكره أن يصلي وهو على هذه الحالة، ولو صلى صلاة صحيحة لكن مع الفراغ، من أجل أن يدخل في الصلاة وهو مرتاح. إذا دخل وهو مشغول بما فيه من البول أو الغائط أو الريح فإن هذا يجب الخشوع عنه ويشغله عن صلاته. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الصلاة وهو في هذه الحالة، لأن هذا تعارض مع الخشوع في الصلاة والطمأنينة في الصلاة، سواء كان هذا الحدث من البول أو الغائط أو الريح.
نعم.
أو حتى إذا حضر العشاء وكانت نفسه تشتهي هذا العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، قال إذا حضر العشاء فابدأوا به، من أجل أن الإنسان يدخل في الصلاة وهو خالي الذهن من الانشغال. نعم. صدق الكلام في هذا، وقلنا لعل الغالب والله اعلم انه اذا كان في اولها اقطع، واما اذا كان في اخر الصلاه فانه يكملها ولا يقطعها. فلو اقيمت الصلاه وقد رفع راسه من الركعه الثانيه ما بقي للصلاه شيء، كملها. اما اذا اقيمت الصلاه وهو في الركعه الاولى فإنه يقطع الصلاة النافلة، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. ألم إيش؟
يرد
إيش؟
أن
الله هذا عن الشيخ، أنا لا أعلم هذا عن الشيخ قال، ولكن مغربنا أن هناك من يقول إنه لا تحديد للمس، على بحديث أمسحوا يوما قال نعم، قال ويومين قال نعم، قال وثلاثة أيام قال نعم، قال وأربعة وما شئت. وكذلك إطلاق حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث السرية أمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم وعلى التساخير يعني الخفاف، هذا حديث مطلق أيضا. لكن الجواب أن هذه أحاديث مطلقة تحمل على المقيدة الصحيحة بثلاثة أيام للمتابع ويوم وليلة المطلق يحمل على المقيد، وهذا الذي عليه الأكثر من أهل العلم. نعم.
إذا ترك
الحكم أنه يرفع رأسه من الركوع ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة أو ما تيسر ثم يقرأ يأتي بالركن وهو قراءة الفاتحة يرجع ويأتي بالركن لأنه لم يدخل في ركعة أخرى. أما لو دخل في ركعة أخرى لغت الأولى وقامت الثانية مقامها. أما ما دام أنه ما زال في الركعة التي ترك قراءة الفاتحة فيها إنه يرجع يبدأها من جديد. قياسا على مثل النفق قياسا يعني كل منهما فرج. نعم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. أما أنه يدعو يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أعرف شيء وارد في هذا إلا إن كان من باب العظمة، لأنه ورد أن من أسباب قبول الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، من أسباب قبول الدعاء. فإذا فعله أحد فلا ينكر عليه، لأنه ورد أن الدعاء يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أرجى للقبول، وهذا عام في الصلاة وفي غيرها أثناء إن شاء الله.
لا ما يقطع الصلاة
بل يكملها. يعني صلى إنسان في مكان وهالمكان فيه أطفال وفيه غوضة وقال بقطع الصلاة راح أصلي من مكان ما فيه أطفال ولا فيه مشوشات، يقول لا تقطع الصلاة، ما يجب، أكمل الصلاة التي دخلت فيها. نعم يقفل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين. حيات البيوت اللي فيها خلاف بين العلماء، وصحيح ان ما تقتل يعني ما تقتل ابتداء بل تنذر، تعطى انذار فان استمرت تقتل. اذا خشي منها هذا خطا يرفع صوته، اما اذا ما خشي منها سواء كان في البيت او في غير البيت.
استطاع
الجمهور الذي يستطيع الوضوء ينبه الى المستطيع في قبل القتل او لذلك ماذا يفعل؟ يفعل الذي يستطيع ويتيمم عن الشيء الذي لا يستطيعه. اذا كان يقدر على الوضوء ولا يقدر على الاغتسال فانه يتوضا ويتيمم عن الاغتسال. ما يشق عليه الغسل، يشق عليه المرض، لا يتوضا بالماء، يستعمل الماء بوجود الماء، يستعمله فيما يستطيع بوجود الماء، والذي لا يستطيع يتيمم عنه. مثل الجريح يوضي الاعضاء الصحيحه ليتيمم عن الاعضاء الجريحه، الا اذا كان عليها ظلال يمسح الظلال ليكفي عن التيمم. نعم.
ما
معنى
قوله
حتى يصير بلا كل شيء مثله؟ حتى ايش؟ يصير بلا كل شيء مثله. هذا السبب سأل عنه السائل في الدرس الماضي، يصير شيء كل شيء مثله كل اللي يعرفه، الجدار يصير ظلاله طوله، الرجال يصير ظلاله طوله، وهكذا تساوى الشيء مع ظله. نعم.
هذا الشيء هو